لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم علمنا ما جهلنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذه المحاضرة وهذه الكلمة كما معلن قد أعلن عنها من قبل، هي في الحديث عن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول في هذا الموضوع العظيم الذي يحتاجه الجميع، يحتاجه الكبير والصغير، يحتاجه الرجل والأنثى، خاصة في وقت، وأنا دائما أكرر هذا الكلام، في وقت قد غلب على قلوب المسلمين والمسلمات، لا أقول الكفار، بل على كثير من قلوب المسلمين والمسلمات القسوة. وهذه القسوة أتتنا حقيقة من التوسع في الدنيا، وإن كان هذا الخير العظيم الذي قد امتن الله عز وجل به علينا نعمة لم يرها من قبل آباؤنا ولا أمهاتنا، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا من نعمه الظاهرة والباطنة. فكم والله من أيام قد مرت علينا من قبل وقد شاهدها آباؤنا وأمهاتنا، كانت من الضيق ما كانت، ولكن قد فتح الله عز وجل علينا من هذه الأمور، فلا بد علينا أن نجعل هذه النعم التي قد أنعم الله عز وجل بها علينا مرضاة لله عز وجل، وألا نسخرها في معصية الله عز وجل. فكما قدمت أن التوسع في الدنيا تجعل القلوب قاسية، ولن تلين هذه القلوب التي في صدورنا إلا بذكر الله عز وجل وطاعته. نجلس مع أصدقائنا وكل كنا تدبرنا هذا الأمر، يجلس الواحد منا مع صديقه ويتحدث في أمور الدنيا حتى يقسو هذا القلب وتكون الشحناء في القلوب والحسد والبغض والحقد، ولكن لا يظهر على الألسنة بل قد يظهر بالأفعال والأعمال. من قبل كانت القلوب صافية، انظروا إلى كثير من بيوتنا، كانت البيوت صغيرة وكان يعيش في هذه البيوت عشرات الأنفس، لا أقول عائلة ولا اثنتان ولا ثلاثة، منزل بيت صغير فيه عوائل. والآن بسبب انتشار هذه الدنيا قد يعيش الزوج مع زوجته وابن فقط في منزل واسع، ولكن القلوب ضيقة، حتى إذا أراد أحدنا أن يزور الآخر لا بد من موعد ولا بد من تكلف، وهذا لم يكن من قبل. لماذا؟ بسبب توسع هذه الدنيا. نريد حقيقة أن نرقق هذه القلوب بالحديث عن آيات الله عز وجل وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونجول ونسيح في هذه الرياض. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله لن تطمئن قلوبنا ولا أنفسنا كم من امرأة قد تكون تضحك أمامنا ولكن إذا رجعت إلى البيت لا تعلمون ما الهموم والغموم والمشاكل التي توجد في البيوت. ولكن والله يا أخواتي ليس لهذه الأمور حل إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. ليس حل لهذه المشاكل سواء كانت في الأسرة، في العمل، مع الأبناء، مع الأزواج، مع الجيران، مع الأقارب، إلا الرجوع إلى الله عز وجل. وكلما تغلغلنا في الدنيا ونسينا أوامر الله عز وجل كثرت مشاكلنا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب عظيم، كانت تطمئن نفسه وروحه بالصلاة في طاعة الله عز وجل. فمن منا من يطمئن قلبه إذا دخل الصلاة؟ كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه: أرحنا بها يا بلال. إذن بطاعة الله عز وجل ترتاح القلوب، بقراءة كتاب الله عز وجل تطمئن النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك من أراد الإعانة من الله عز وجل على أمور دنياه وعلى أمور آخرته فعليه بذكر الله عز وجل، فإنه تنفتح أمامه الصعاب. ولذلك لما جاء الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، فأبقوا ألسنتكم رطبة بذكر الله عز وجل في الصباح، الظهر، العصر، المغرب، الليل، اذكروا الله عز وجل على كل أحيانكم، فبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب كما أخبر الله عز وجل. كلامنا في الأدب مع الله عز وجل والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة من يرى وينظر ويقرأ ويستمع في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، وأنا أقول في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها دخلت بيوتنا، بل دخلت الغرف، هؤلاء أبناؤنا، بناتنا، أخواتنا، إخواننا، هذه الأجهزة دائما باليد. ألا تظنون أن هذه الأجهزة وما فيها من أمور تؤثر عليهم أو لا؟ ولذا من المشاكل ومن الأمور العظيمة التي لا بد أن يتدبرها وأن يقف معها أولياء الأمور، الأب والأم، وأظن منكم الأمهات وكذلك تعرفون من الآباء، أن تتركوا أولادكم وبناتكم مع هذه الشبكة العنكبوتية من غير مراقبة. الكبير منا في هذه الأعمار يتأثر بالدخول إلى الشبكة، ينظر إلى مقاطع، يستمع إلى مقاطع فيتأثر، فما بالكم بفلذات أكبادنا؟ لماذا تغيرت العقول وانتكست المفاهيم؟ أنا أضرب في الكبار ليس في الصغار. كم من امرأة من قبل غطت وجهها، وأنا أقول هذه الأمثلة لأنها مرت علينا، غطت وجهها وهي تعتقد بوجوب تغطية الوجه ديانة لله عز وجل، تمر السنوات ثم تناقش غيرها وتقول: لا هو مستحب، ثم بعد ذلك تنزل إلى أمر آخر تقول: لا هو غير مشروع، ثم إذا كبرت بنتها قالت: لا، لا تغطي الوجه ولا تلبس العباءة ولا 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 ولا. إذا مشينا في الأسواق نجد الدرجات على هذه الثلاثة، الأم الكبيرة قد تكون غطت الوجه، التي تليها كشفت الوجه ولبست العباءة، التي تليها أصغر من ذلك لا حجاب ولا عباءة. لماذا هذا التوسع؟ بسبب التأثر في بوسائل التواصل الاجتماعي، فلا بد من ضبط هذا الأمر. الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله، أول مسألة لا بد علينا أن نتدبرها وأن نعرفها أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شريعة لنا، هي وحي من الله عز وجل، قاعدة، علموها أولادكم، علموها بناتكم، لا تجعلوا الجرأة من الصغار على نصوص الوحيين. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، هو وحي من الله عز وجل وتشريع من الله عز وجل. نحن دائما نصلي الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، أين وجدنا هذه أو تفصيل هذه الركعات في كتاب الله عز وجل؟ وجدناها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعل ذلك، إذن هذا شرع من الله سبحانه وتعالى. إذن النقطة الأولى، لابد علينا أن نعرف يقينا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه هو شرع من الله عز وجل. فإذن لابد علينا أن نتأدب مع الله، وكذلك أن نتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نختصر الكلام في هذه الأمور وأن نعرف هذا الأمر العظيم، هي في 3 أمور. عندنا أخبار من الله عز وجل، وعندنا أوامر ونواهي من الله عز وجل، وعندنا الأمر الثالث هو ابتلاءات وقضاء من الله عز وجل يقضيه على العباد. كل واحدة من هذه 3 لابد علينا أن نواجهها بشيء من الاعتقاد والعمل. إذا طبقنا هذا الأمر فنحن بإذن الله عز وجل سنكون متأدبين مع الله، ونكون متأدبين مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، الأخبار التي تأتينا عن الله والتي تأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار التي تأتينا يا أخواتي قابلوها بالتصديق وبالتسليم وبالتبجيل. الإشكالية الكبيرة الآن أننا نجد ونسمع من بني جلدتنا، من قبل كنا نقول في العوائل المتفتحة خارج هذه البلاد، لا، أصبحنا نسمع بعض الاستهزاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. نعم، بعضهم لا يتجرأ الآن وفي هذه الأوقات في الكلام على القرآن، ولكن لا نعلم في المستقبل ماذا سيكون. بعضهم الآن يتجرأ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمثلة احفظوها واعلموها وتدبروها وقيسوا عليها بقية الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، تخيل أحدكم فيه عنده إناء مثل ما نقول غلاس، صحن فيه شراب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، يعني إذا طاح فيه الذبان مثلا اغمسوه داخل هذا الشراب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إذا جناح في الذباب داء والجناح الآخر في الذباب دواء. من الذي أخبر بهذا الأمر؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إذا حصل وإذا سمعتم لا تردوه. نعم، وقع أمامكم بعضهم لا يستطيع أن يشرب هذا الأمر، نعم هذا أمر آخر، ولكن أن يكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر الخطير. فلا بد علينا أن نصدق هذا الخبر الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقابله بالتسليم. من قبل بعضهم ماذا حصل له لما سمع هذا الحديث؟ قال: لا يدخل هذا الحديث عقلي. اتق الله، الذي قال هذا الكلام ليس بشرا، يعني ليس من الأنبياء، بل الذي قاله هو نبي من الأنبياء، وهو خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أوحي إليه من ربه. قال: لا، لا يدخل عقلي. تمر السنوات، وأحد المختبرات في أوروبا يأخذون الذباب ويجعلونه في المختبر، وعملوا بعض التجارب عليه فوجدوا في أحد الجناحين للذباب داء وفي الآخر دواء. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: صدقت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تصديقك من قبل؟ ليس تصديقك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكتشف ذلك. ولذلك الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكلكم يعلم من هو أبو بكر. لماذا سمي صديقا؟ تعرفون حادثة الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة أسري به صلوات ربي وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنزل في ذلك الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وأخبرهم بهذا الخبر لم يدخل عقوله، كيف رجل واحد في ليلة واحدة يذهب من مكة إلى بيت المقدس، وكانت الرحلة قرابة الشهر، وأن تقول في ليلة واحدة ذهب ثم رجعت. فذهبوا مباشرة إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ألم تسمع يا أبا بكر ما قال صاحبك؟ يريدون الاستهزاء، ولذلك سنة المشركين الاستهزاء بالنصوص. قابلوا نصوص الوحيين بالتوقير والتسليم والتصديق. قالوا لأبي بكر: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وماذا قال؟ فقالوا له: إنه يزعم أنه ذهب في الليلة الماضية إلى بيت المقدس ثم رجع في نفس الليلة. هل كذب ذلك أبو بكر؟ هل قال لا يعقل هذا الأمر؟ إنما تريث أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال كلمته المشهورة: لئن كان قالها، يعني قاله، قال فقد صدق. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق. أما أننا نأتي إلى أي حديث ولم نكن فقهاء في هذه الأحاديث وإذا جاءتنا ثم نردها بمجرد العقول، هذا أمر عظيم. فالأدب مع الله عز وجل والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءتك الأخبار فلا بد عليك أن تصدق وأن تسلم لها، لأن الذي أخبر بها معصوم، فهي إما آية وإما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الحديث صحيحا. قاعدة أولى: أي شيء يأتيكم شرع إذا كان صحيحا فعليكم بالتصديق ولا تستهزئوا بهذه النصوص. وحقيقة كلمة تقشعر منها الأبدان قد يتكلم بها بعض الناس وهو لا يشعر، يأتي إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعلها فكاهة. يعني بعضهم، وبإذن الله عز وجل لن نرى هؤلاء، بعضهم يسمع مثل هذه الكلمات يعني ويرددها على ألسنته. قبل فترة إحداهن خرجت في وسائل التواصل الاجتماعي تقول: فلانة قد أخذت شهادة كذا وكذا وكذا، فهل ما زلنا الآن نصدق مقولة القائل إن النساء ناقصات عقل ودين؟ والعياذ بالله. لها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ازدراء للنساء، بل هناك تفسير فسره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، أن المرأة وقت يعني نزول الدم والحيض لا تصلي كما يصلي الرجل، وكذلك شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تخرج إحدى النساء تقول: ما زلنا نصدق تلك المقولة التي تقول كذا وكذا، أليس هذا استهزاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأعظم من ذلك أن نترك بناتنا وأبنائنا يسمعون لهؤلاء في وسائل التواصل الاجتماعي، والعياذ بالله. في بعض المقولات الآن بعض البنات تصل إلى 15 و16 بالغة، يجب عليها أن تتحجب، يعرض عليها الحجاب، تقول: إلى الآن أنا غير مقتنعة. فرق بين غير التطبيق، يعني ما تطبق هذا الأمر، وبين أنها تقول أنا مو مقتنعة إلى الآن. مو مقتنعة؟ كيف ما تقتنعين بالحجاب؟ لابد عليك أن تقتنعي، وهذا أمر معلوم بالدين من الضرورة. ثم تقول: أنا غير مقتنعة بالحجاب للحين. لا، اقتنعي، وإذا قصرت قولي: أنا مقصرة بهذا العمل وأسأل الله عز وجل أن يهديني. أما أن تقول أنا غير مقتنعة إلى الآن فهذا أمر عظيم. كيف بنا ونحن نقول نحن مسلمون ونصدق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر الأول الذي تكلمنا عنه، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو الأوامر والنواهي، ما أجاءنا في كتاب الله عز وجل وما جاءنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم الأدب مع الله والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم إذا سمعتم أمراً أن تطبقوه، وإذا سمعتم نهياً أن تجتنبوه. أضرب مثالاً إذا أردتم الأدب مع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودائماً ماذا نضرب هذا المثال والأمثلة على تربية الأبناء، لأن في قصور عظيم، نسأل الله عز وجل أن يسدد هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لأبنائي 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ادخلوا بيوتنا، نحن نكلم أمهاتنا وخواتنا وزوجاتنا وقريباتنا، انظروا إلى بيوتنا، انظروا إلى أولادنا الصغار الذين بلغوا 7 سنوات، وانظروا إلى بناتنا الصغار اللاتي بلغن 7 سنوات. من يأمرها بالصلاة في كل وقت، وخاصة صلاة الفجر؟ صلاة الفجر ينتهي وقتها بشروق الشمس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واضربوهم وهم أبناء 10. ترى 7 سنوات، إذا قلنا أكبر شيء، أكبر شيء 4 ابتدائي، 10 سنوات يعني كم؟ 2 متوسط. من يترك أبناءه يعصي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ فلنطبق على صلاة الفجر فقط. من الذي يوقظ أبناءه وبناته إذا بلغن 7 أو 10؟ ويضرب على 10، ليس الضرب المبرح، إنما هو الضرب المؤدب الخفيف الذي يؤدب غيره. من منا يطبق هذا الأمر؟ الإشكال والأعظم ليس على الأولاد والبنات، بل تجد أولياء الأمور ووليات الأمور من الآباء والأبناء ينامون ولا يصحون إلا قبل العمل. إذا كان قبل العمل يعني يريدون أن يصحوا من النوم 6:30، جلسوا 6:30، توضأوا وصلوا. إذا كان الأمر بالتعمد، وهذا هو ديدن الرجل وديدن المرأة في البيت، ولا يجعلون حساب هناك ولا منبه لصلاة الفجر الذي هو من أذان الفجر الثاني إلى طلوع الشمس فقط، فهذا أمر عظيم. فكأن يعني تعمد أن يصلي الصلاة لغير وقتها أقل أحواله. أنا لا أقول فتاوى بعض أهل العلم التي توصل إلى الكفر، أقل أحواله بالاتفاق أنها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. وكذلك صلاة الظهر والعصر، من يصليها في الليل هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أكبر الكبائر. تؤجل صلاة الظهر والعصر إلى الليل، إلى ما بعد أذان المغرب. كم من أزواج والله يتصلون عليه بعض النساء، تقول زوجي يرجع من الدوام تعبان وينام، تمر عليها العصر والمغرب والعشاء، بعد صلاة العشاء يسردهم سر. يا أخواتي، هل هذا من دين الله عز وجل؟ نريد الطمأنينة والسكينة وعدم المشاكل في البيوت وغير ذلك. امرأة ترجع من عملها مدرسة تعبانة، تنام، إذا صلت العصر الحمد لله في هذا الوقت قد، ثم بعد ذلك تنام وتسرد الصلوات بعد ذلك. ليس من دين الله عز وجل. أنا لا أقول من أكبر الكبائر، هذا بالاتفاق لا يجوز تأخير صلاة الظهر والعصر إلى وقت المغرب. للحاجة يجوز الجمع، ولكن للحاجة جمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، ولكن يؤجل ذلك إلى أن يدخل، يعني صلاة النهار تصلى في الليل وصلاة الليل تصلى في النهار، هذا من أكبر الكبائر. انظروا إلى أولادنا، ونريد تربية أبنائنا وبناتنا على طاعة الله عز وجل وعلى الاستقامة، ونجد كثيرا من الآباء مهملين هذا الأمر والعياذ بالله. انظروا إلى المساجد، تقولون لا والله إحنا الرجال يصلون في الوقت إلى آخره. هذه المساجد والله بالكاد الصف الواحد يمتلئ، بالكاد الصف الواحد، بينما بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من شروق الشمس الكل جلس. ترى أخرتونا على الدوام، وتجد الصراخ في البيت، الكبار والصغار، ترى أخرتونا، البصمة، العمل، المدرسة، كذا وكذا وكذا وكذا. أي دين هذا؟ ثم بعد ذلك نريد النصر من رب العالمين لماذا الأعداء كلهم يتخاطفون من حوالينا؟ لماذا؟ لأن هناك قصور في التطبيق العملي. قد يكون هناك علم لدى الكثير ولكن القصور في التطبيق العملي، الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله في تطبيق أوامر الله عز وجل وفي اجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أمر مهم، وهو قضاء الله عز وجل والابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. لا بد أن نقابل هذا الأمر بالصبر والرضا. قد تصاب في والدك، وقد تصاب في والدتك، وقد تصاب في زوجك أو في زوجتك، وقد تصاب في ابنك الصغير. تخيل ابن يترعرع بين يديك، يترعرع بين يديك وفي سن العاشرة أو في سن العشرين في حادث يقبضه الله عز وجل، وكلنا واجهنا، منا من فقد الأب، ومنا من فقد الابن، ومنا من فقد الأخت، ومنا من فقد الوالد، مصائب من الله عز وجل. ولكن لا بد علينا أدب مع الله وأدب مع رسوله. إذا أصابنا هذا الأمر أن نواجهه بالصبر وأن نواجهه بالرضا. انظروا إلى نبينا وهو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله لو قرأنا سيرة النبي، اقرأوا سيرة النبي، والله أنا بودي أن سيرة النبي لا تفارق أحد منا، اجعلوها بين يديكم واقرأوا كل يوم صفحة صفحتين، انتهيتوا أعيدوا ذلك، والله تجدون السلوى. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ماتت أمه وهو في سن السادسة يتيم صلوات ربي وسلامه عليه، في سن الثامنة الذي كفله جده عبد المطلب مات، ذهب إلى عمه أبي طالب، يموت بعد ذلك أبو طالب، تموت زوجته خديجة، جميع أبنائه يموتون الذكور، ثم البنات جميعهم يموتون إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. مصائب من الله عز وجل. يذهب إلى الطائف يريد دعوتهم، انظروا إلى ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد تكون تنصح صديقتها القديمة أو قريبتها، لماذا لا تتحجبين، لماذا لا تفعلي كذا، ثم ترد عليها رد قاسي، تقعد تتألم أشهر، بعضهم يمكن تفتر تترك الاستقامة بسبب كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم واجه صعاب، ذهب إلى الطائف وقوبل بماذا؟ بالضرب. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أشد، يعني ما واجهت يعني من قومك مثل يوم أحد لما خسر النبي صلى الله عليه وسلم المعركة وشجت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال لما عرضت نفسي إلى عبد ياليل في الطائف أرسلوا عليها السفهاء المجانين والصبي الصغار يضربونه بالأحجار حتى أدمي وأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه أغمي بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يصبر ويأتيه ملك الجبال ويقول له يا محمد إن أردت أن أطبق الأخشبين على أهل مكة لفعلت. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصبر ويرضى بما يعني قضاه الله عز وجل، ويقول لعل الله أن يخرج رجل يقول لا إله إلا الله من هؤلاء. قد نصاب وقد تأتينا المصائب الواحدة تلو الأخرى، ولكن الواجب علينا أن نصبر وأن نواجه هذه الأمور برضا لله عز وجل وبأوامر الله عز وجل. آداب ثلاثة إذا أردنا الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الأخبار عليكم أن تقابلوها بالتصديق والتسليم والتبجيل. الأمر الثاني إذا كان هناك أوامر ونواه فقابلوها بالتطبيق العملي ولا تفرطوا فيها. الأمر الثالث المصائب والابتلاءات وما قضاه الله عز وجل عليكم، قابلوا ذلك بالرضا والتسليم. هذا هو الأدب. إذا طبقتم هذه الأمور الثلاثة والله الذي لا إله إلا هو ليس وعدا مني وليس وعدا من أحد البشر بل هو من الله عز وجل، ستجدون الراحة النفسية والطمأنينة وحل المشاكل الأسرية التي لطالما اشتكينا منها وكثرت في هذا الزمن والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسددنا وأن يجعلنا من أصحاب الجنان لا من أصحاب النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.